وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره مطلبين. المطلب الأول أنه إذا قلنا بأن المشتري سلط البائع الفضولي على الثمن، فهل يجوز للبائع الفضولي التصرف في الثمن لأن المشتري سلطه عليه بأن يبيعه أو يهبه أو يتلفه أم لا؟ قد يقال بما أن المشتري سلطه عليه فالتسليط مستبطن للإذن في إتلافه، سواء كان إتلافا حقيقيا أو كان إتلافا اعتباريا كما لو باعه أو وهبه. ولكن الصحيح أنه إنما سلطه عليه لا مجانا، وإنما سلطه عليه بعنوان الوفاء بالعقد. فلو كان سلطه على الثمن مجانا ومن دون قصد الوفاء بالعقد تم ما ذكرتم، ولكنه سلطه على الثمن بعنوان أنه عوض عن المبيع وبدل عنه، فهو قد سلطه عليه بعنوان الوفاء بالعقد، وحينئذ فلا يجوز له التصرف فيه، بل يكون تصرفه فيه أكلا للمال بالباطل. هذا هو المطلب الأول. قال: وهل يجوز للبائع، أقرأه بس هو لأنه قليل، وهل يجوز للبائع التصرف فيه، يعني وهل يجوز للبائع التصرف في الثمن بعد أن سلطه عليه المشتري؟ وجهان بل قولان. الوجه الأول أنه شنو؟ أنه سلطه عليه، والتسليط مستبطن للإذن في الإتلاف، فيجوز له إتلافه حقيقة أو اعتبارا. والوجه الثاني أن هذا التسليط لم يكن مجانيا، وإنما كان من باب الوفاء بالعقد، فلا يستبطن إذنا في الإتلاف، لأجل ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيه، بل تصرفه فيه يعد أكلا للمال بالباطل، أكل مال بالباطل. هذا كله إذا كان الثمن باقيا ولم يتلف. انتهينا من هذا المطلب. المطلب الثاني هو أنه إذا فرضنا أن الثمن قد تلف في يد البائع، فهل يحق للمشتري أن يطالب البائع بضمان الثمن؟ الثمن قد تلف في يد البائع، فهل يحق للمشتري أن يطالب البائع بضمان الثمن أم لا؟ ذكر الشيخ قدس سره أن العلامة وولده وغيرهما ادعوا الإجماع والاتفاق على أن البائع الفضولي لا يضمن الثمن إذا تلف في يده. صحيح الثمن ليس ملكا له، وصحيح أنه لا يجوز له التصرف في الثمن، ولكن لو تلف الثمن في يده اتفاقا فليس عليه شنو ضمانه. الشيخ قدس سره يعلل لماذا ليس عليه الضمان مع أن الثمن ليس ملكا له، مع أنه غير مأذون في الإتلاف، مع ذلك لو تلف تحت يده فليس عليه ضمان. ما هو الوجه في عدم الضمان؟ ذكر الشيخ قدس سره أنه قد يقال بأن مقتضى عموم على اليد هو الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. البائع الفضولي وضع يده على الثمن، فمقتضى يده أن يكون ضامنا للثمن، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبالنظر لقاعدة على اليد يكون البائع الفضولي ضامنا للثمن إذا تلف تحت يده، نظير يد الغاصب أو من قبض بالعقد الفاسد عالما بالفساد. ولكن الشيخ يرد على ذلك بأن الموجب للضمان أحد أمرين، إما قاعدة على اليد، وإما الإقدام على الضمان، وكلا هذين الملاكين للضمان لا يردان في المقام. أما الملاك الأول وهو على اليد، بأن نقول يد البائع على الثمن فتشمله فيشمله عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الجواب بأنه الوجه الذي أخرج اليد الأمينة عن عموم على اليد يخرج يد البائع هنا بطريق أو لا. ما هو الوجه الذي أخرج اليد الأمينة عن عموم على اليد؟ لو فرضنا أن إنسانان استأمنا إنسانا آخر على ملكه، استأمنه عليه إما بغرض حفظه وهو ما يسمى بالوديعة أو يسمى بالأمانة بالمعنى الأخاص، أو استأمنه عليه للانتفاع به وهو ما يسمى بعقد العارية، أو استأمنه عليه لأجل استيفاء المنفعة المملوكة منه كما في عقد الإجارة. استأمن المؤجر العين، استأمن المؤجر المستأجر على العين لكي يستوفي منها المنفعة التي ملكها، هذا عقد إجارة. في جميع موارد الاستئمان سواء استؤمن على الحفظ كما في الوديعة، أو استؤمن على بل على العين للانتفاع كما في العارية، أو استؤمن على العين لاستيفاء الملك كما في الإجارة، في جميع موارد الاستيمان لو تلفت العين تحت المستأمن لم يكن شنو؟ لم يكن ضامنان. لا من باب ما نشغل في أن الأمين لا يضمن، لا نريد أن نقول ليس ضامن لأن الأمين لا يضمن كما صنع بعض الشراح، قال الأمين لا يضمن، ورد في النصوص الأمين لا يضمن ما على المحسنين من سبيل، ليس من هذا الباب. إنما لا تضمن اليد المستأمنة لأنها خارجة عن عموم على اليد شنو تخصصان، لأن عموم على اليد موضوعه اليد الآخذة، على اليد ما أخذت، موضوع الضمان في على اليد اليد الآخذة، واليد المستأمنة يد معطاة وليست يدا آخذة، هي لم تأخذ، هي أعطيت العين. اليد التي استؤمنت إما بغرض الحفظ أو بغرض الانتفاع أو بغرض استيفاء الملك، هذه مو يد آخذة، هذه يد شنو معطاة، فلا يصدق عليها على اليد ما أخذت. إذن اليد الأمينة خارجة عن عمومي على اليد خروجا موضوعيا، خروجا تخصصيا، فلا موجب لضمانها أصلا. الموجب للضمان على اليد، اليد ما يصدق عليها، اليد الآخذة لا يصدق عليها. هذا الوجه الذي أخرج اليد الأمينة عن عموم على اليد هو الذي أخرج يد البائع الفضولي في المقام من باب أولى. لما؟ لأنه في موارد اليد الأمينة المستأمن المالك، يعني المالك استأمن الشخص الآخر على العين، يعني شنو؟ يعني هو الذي شنو؟ سلطه على العين، هو الذي سلمه العين، ماذا ذاك ما أخذها، هو الذي سلمه العين، لأجل أنه أعطاه العين خرجت يده عن عموم على اليد. فكيف بما إذا كان المالك مو بس أعطى العين بل هتك حرمتها، هتك حرمة المال، مو بس سلم العين، إذا سلم العين لرجلين خرجت يده عن عموم على اليد، فكيف بما إذا اقترن التسليم بماذا؟ بالإقدام على هتك حرمة المال. هنا المشتري مع علمه بأن البائع فضولي، مع علمه بأن البائع فضولي وغير مستحق للثمن، مع علمه بذلك شنو؟ سلمه الثمن، تسليمه الثمن مع علمه بفضوليته وعدم استحقاقه هتك لحرمة المال. يعني أنا لم أتحفظ على حرمة هذا المال لأنني سلمته شنو؟ بيد الغاصب، سلمته بيد البائع الفضولي مع العلم بشنو؟ بفضوليته. إذن فالتسليم هنا اقترن بخصوصية وهي هتك حرمة المال، إقدام المالك على هتك حرمة ماله، فمن باب أولى أن لا تكون يده، يعني يد البائع الفضولي، مصداقا لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فيد البائع الفضولي خارجة عن عموم على اليد من باب أولى. فمن؟
بالنسبة للبائع إذا كانت العين موجودة،
نعم،
قال بأنه لا يجوز أن يستفيد من الثمن لأنه أكل المال بالباطل.
خب.
والوجه في ذلك باعتبار أن المشتري أعطاه إياه بعنوان المعاوضة. كيف يعطيه بعنوان المعاوضة ويعلم بأنه غاصب؟ علمه بأنه غاصب حتى كحرمة.
ودعوة. الشيخ يرد على هذه الدعوة. الشيخ يقول: فإن قلت الآن ذكرتم بأن المشتري إنما سلط البائع على الثمن بعنوان الوفاء بالعقد ولم يسلطه على الثمن تسليطا مجانيا، لو أنه سلطه على الثمن تسليطا مجانيا قلنا بعد إذا سلطه مجانا فقد أقدم على هتك حرمة ماله، إنما سلطه على الثمن عوضا عن المثمن، سلطه على الثمن بعنوان الوفاء بالعقد، فما أقدم على هتك حرمة ماله. يقول التسليط المعاوضي إنما التسليط المعاوضي إنما يقتضي الضمان إذا كان تسليطا على عوض ملكه لا تسليطا على عوض ملك غيره. يعني هذا المشتري عندما سلم الثمن لمن؟ للبائع. سلمه الثمن عوضا عن ملكه، عن ملك البائع، لو عوضا عن ملك غيره، هو عوضا عن ملك غيره. لو سلطه على الثمن عوضا عن ملكه فقد ضمنه، لأن إذا أعطيتك الثمن عوض عن ملكك يعني ضمنتك المعوض، وأنا أعطيتك الثمن عوضا عن شيء فقد ضمنتك المعوض، يعني أعطيني المعوض، أعطيتك العوض أعطيني المعوض. لو سلطه على الثمن عوضا عن ملكه كان ذلك شنو؟ تضمينا له، ما سلطتك على هذا الثمن إلا بأن تدفع مقابله من كيسك معوضان، لأن أنا أعطيتك الثمن بعنوان العوض فلا بد أن تدفع بإزائه المعوض. فإذا كان قد سلطه على الثمن عوضا عن شيء من ملكه من كيسه فقد شنو؟ فقد ضمنه. حينئذ يأتي الكلام، أنا ما أقدمت على هتك حرمة المال لأنني أعطيته عوضا عن شيء من ملكه، لكن المفروض في محل كلامنا أنه شنو؟ أنه أعطاه الثمن عوضا عن ملك غيره. إعطاء الثمن عوض عن ملك الغير يعني أنا ما ضمنتك شيئا من كيسك، هذا معناه بعد أعطيتك الثمن ولم أضمنك مقابل هذا الثمن، ولم أضمنك شيئا من ملكك، ولم أضمنك شيئا من كيسك، لأن المعوض بهذا الثمن ملك غيرك وليس ملكا لك. إذن فبالنتيجة بما أن التسليط على الثمن ليس من باب العوضي عن ملك البائع وإنما من باب العوضية عن ملك غيره، فهذا اعتراف وإقرار بأن البائع لا يضمن شيئا من كيسه مقابل هذا الثمن، وهذا هو بعينه إقدام على هتك حرمة المال، فلا تكون يده يد ضمانين، لا تشمله، لا يشمله عموم على اليد. هذا الملاك الأول، وهو شنو؟ وهو أن عموم على اليد لا يشمل، بل لا يشمل يد البائع. الملاك الثاني للضمان الإقدام على الضمان. هذا سبق عندنا أن الشيخ ذكر هذه القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقال ما هو الوجه في هذه القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما هو الوجه في هذه القاعدة؟ وجه في هذه القاعدة الإقدام على الضمان. يعني شلون؟ مثلا أنا إذا بعت كتابي، إذا بعت كتابي بألف تومان، ما معنى بعت كتابي بألف تومان؟ يعني أقدمت على ضمان كتابي بألف، كتابي ما أعطيه مجانا، أعطيه مضمون، أقدمت على ضمان كتابي بألف، فلو تبين أن البيع فاسد أيضا يكون كتابي مضمون، لأنني أقدمت على شنو؟ أقدمت على الضمان، أقدمت على ضمان كتابي بألف، سواء صح البيع أم فسد، إن صح البيع وتعطيني لك، ما صح البيع ترجع الكتاب، فإن تلف في يدك فتكون شنو؟ ضامنا له، لأنني ما أعطيتك الكتاب مجانا وبلا ضمانين. هذا هو الوجه في أن ما يضمن بصحيحه وهو البيع يضمن بفاسده أيضا. الوجه في أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وشنو؟ الإقدام على الضمان، يعني كل من الطرفين أقدم على ضمان ماله بالعوض المسمى. هل هذه القاعدة تنطبق على محل كلامنا بين البائع الفضولي وبين المشتري؟ يقول الشيخ لا. لما؟ لأن البائع الفضولي ما أقدم على ضمان شيء. شنو اللي أقدم على ضمان أصلا؟ البائع الفضولي سلم ملك الغير واستلم في جيبه شيئا آخر، فهو ما أقدم على ضمان أصلا حتى يضمن. يضمن غير إذا أقدم على الضمان؟ ما أقدم على الضمان. ما أقدم على ضمان شيء بشيء، سلم ملك الغير لكي يحصل على الثمن ويضعه في جيبه. فبما أنه ما أقدم على ضمان شيء بشيء فلا ينطبق عليه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. نقرأ العبارة. لم يجعله في مقابل ملك نفسه.
نعم، هو جعله في مقابل ملك غيره.
نعم.
لا ممكن نقول بأن المشتري هو رأى أن الفضول مالك ولم يقبل الاقتراح يعني. فبالنتيجة هو سلطه له من هذا الجهة. فإذا هو لم يسلط على ملك غيره.
ملك غيره، ما سلطه على ملك غيره. هو سلطه على ملكه. الثمن مو ملك المشتري، هو سلمه للبائع، سلط البائع أيضا على ملكه وهو الثمن.
لكن هو نزله منزلة المالك الأصلي.
نزل مع علمه بأنه فضولي. يعني هذا نزله منزلة المالك الأصلي على نحو الحيثية التقييدية. يعني قال له هذا الثمن إن كنت مالكا للمبيع، وإلا إذا لم تكن مالكا للمبيع فليس لك الثمن. شو تقصدون؟ يعني معلق على كونه مالكا، يعني سلطه على الثمن إن كان مالكا للمبيع. بل
لا، رآه فعلا مالكا،
رآه فعلا حتى مع علمه بأنه فضولي. كيف يراه؟ رآه مالكا وهو يعلم بأنه فضولي ليس بمالك.
حتى يجري مثلا مصلحته في هذا البيع يعني نزله منزلة المالك.
خب، فإذا حينئذ سلطه على الثمن.
فإذا
سلطه على الثمن طار من يدي،
فهو اعتبر هذا الملك نفس الفضولي وليس ملك غير الفضولي. يعني هو رآه هكذا بالنتيجة.
خب، فإذا رآه ملكا للفضولي، فضولي هم تصرف في ملكه، فليش يضمن بعد؟ أنتم تقولون أعطى الفضولي وهو يراه مالكا، تمام؟ لو أنا أعطى الفضول الثمن وهو يراه مالكا، والفضول يقول ما دام تتراني مالكين عدنا بلا السمع والطاعة، وانت تراني مالك أنا هم تصرف في ملكي بعد أن أضمن. شنو هو الشيخ تعرض إلى هذا فعين قلت؟
لكن سيدنا المشتري أيضا سلم الثمن للبائع الفضولي بإزاء الشيء مو مجانا،
بإزاء ملك غيره.
لا، خب إذا أنه يتكفل بضمان هذا الثمن.
لا، خب هذا
سواء إذن من كيسه من كيسه
يضمن هذا الثمن. لا،
واقعا ما ملك مجانا،
ما ملكه الثمن هو.
لا، يقال بأنه كل شيء يعني
هو ما ملكه الثمن. لو ملكه ما إلينا محل البحث، البحث أصلا يطير. كلامنا أنه سلطه على الثمن لا من باب التمليك، سلطه على الثمن من باب العوضية عن المثمن، وما سلطه من باب التمليك. ولذلك قلنا هو لا يجوز له التصرف. نحن قلنا البائع ما يجوز يتصرف لأنه ما يملك الثمن. المشتري إنما سلطه الثمن عوضا عن المثمن، ولهذا هو ما يجوز التصرف. قلنا لا يجوز له التصرف. لكن لو تلف الثمن تحت يده اتفاقا هل يضمن؟ سؤال في الضمان. وإلا الثمن ليس ملكا له، لا يجوز له التصرف فيه، تصرف أكل للمال بالباطل، هذا كله ذكرناه. ولكن لو تلف تحت يده هل يكون ضامنا له أم لا؟ سؤال في الضمان. ما هو سر الضمان؟ سر الضمان يا عموم على اليد يا شنو؟ يا قاعدة الإقدام. الشيخ يقول لها ينطبق على المقام، لها ينطبق على المقام. أما لو كان تالفا، يعني أما لو كان الثمن تالفا تحت يد البائع الفضولي، فالمعروف بينهم عدم رجوع المشتري، يعني عدم رجوعه بالضمان، يعني ما يلحق يرجع بالقيمة، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق، محقق المفروض يصير الثاني، والمحقق والشهيد الثانيين، محقق الثاني يعني الكرك وغيرهم، الاتفاق عليه، يعني الاتفاق على عدم الضمان. ووجهه، ووجه عدم الضمان كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخرين أيضا، ووجهه أنه سلطه على ماله بلا عوض، يعني يقولوا أقدم على هتك حرمة المال، أقدم على هتك حرمة المال. له الشيخ الآن يوضحها وتوضيح ذلك، يقول إن الضمان في المقام إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان، يعني أن البائع الفضولي أقدم على الضمان فيضمن، ما دام أقدم على الضمان يضمن. الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان، استدل به الشيخ وغيره، استدل بأي شيء؟ بالثاني، وهو قاعدة الضمان، عفوا قاعدة الإقدام. الذي استدل بها، قولوا الشيخ وغيره على الضمان في الكبرى اللي مرت علينا، فاسد ما يضمن بصحيحه، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، استدل على هذه الكبرى بقاعدة شنو؟ الإقدام على الضمان. والأول وهو عموم على اليد مخصص بفحوى ما دل على عدم الضمان، يقولوا مو بس مخصص، الأعلام يعلق على كلام الشيخ، بل شنو؟ بل خارج تخصصان، مو تخصيص، مسألة مو مسألة تخصيص، مسألة خروج تخصصي. والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك، من يستأمنه المالك فليس بشنو؟ بضامن. بدعوى عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه، يعني ودفع المال إليه، يعني إلى الأمين لحفظه، كما في الوديعة المسمى بالأمانة بالمعنى الأخاص، أو للانتفاع به كما في العارية، أو لاستيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة. فإن الدفع في هذه الموارد على هذا الوجه، يا وجه، وهو وجه الاستئمان، إذا لم يوجب الضمان ففي محل كلامنا من باب أولى. ليش هناك ما يوجب الضمان في موارد الاستئمان؟ ليش ما يوجب الضمان؟ لأنه لا يصدق عليه أنها يد آخذة. خوف في محل كلامنا عدم كون اليد آخذة من باب أولى، لأنها دفع إليها العين مع هتك حرمة المال، فمن باب أولى أن لا يصدق عليها أنها يد آخذة. فالتسليط على التصرف في الثمن وإتلافه مما لا يوجب ذلك، يعني مما لا يوجب الضمان بطريق أو لا.
سيدنا بالنسبة إلى الأخذ الإعطاء، هو موضوعية أو بلحظ العدوانية؟ يعني على اليد ما أخذت، إذا قلنا بأن موضوعها اليد الآخذة لا اليد المعطى، اليد الآخذة نفس الأخذ هو موضوعية أو لا بلحظ أنه آخذ عدوانا، بخلاف المعطى
فإنه
لم تتحقق العدوانية.
وعلى أي حال عنوان الأخذ صادق هنا؟
لا، إذا قلنا بأن
في اليد، في اليد العادية.
من جي صار أولى باعتبار أنه أعطاه هو الذي ساعده على الإبانية بالنسبة إلى محل الكلام، حينما المشتري بنفسه سلط الباع الفضول عليه أعطاه هتك حرمته، هو بنفسه ساعده على أن يستولي على الإبانية.
أدري أخو هذاك مسلكه، هذاك مسلك أن عموم على اليد خاص باليد العادية، هذا مسلك آخر أن عموم على اليد خاص باليد العادية، واليد الأمينة ليست يدا عادية بل يد محسنة. هذه نكتة أخرى في خروج اليد الأمينة عن عموم على اليد. أما إحنا الآن نذكر نكتة ثانية، أنه خروج اليد الأمينة عن العموم على اليد لأنها ليست يدا آخذة بل يد معطاة. هذه نكات مختلفة في تخريج ليش اليد الأمينة خارجة. فإن قلت ودعوة، يعني فإن قلت أنه من هذا كلام الجواهر، أنه يعني المشتري إنما سلطه يعني سلط البائع على الثمن في مقابل العوض لا مجانا، فإذا ما سلطه مجانا فلا يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها. الهبة الفاسدة يعني أنه شنو، أنا أدري بأن هذه الهبة هبة فاسدة ومع ذلك أوهب مالي لشخصه، أنا أدري أن الهبة هبة فاسدة ومع ذلك وهبت مالي له، إذا وهبت مالي له وأنا أعلم بأنه هبة فاسدة فحينئذ شنو، لا ضمان عليه. لما؟ لأن التسليط تسليط مجاني. في الهبة الفاسدة إنما قلنا بعدم الضمان لأن التسليط مجاني، أما في محل الكلام ليس التسليط تسليطا مجانيا حتى نقول بعدم الضمان، بل هو تسليط معاوضي. كلام إن قل صاحب الجواهر، هذه الدعوى مندفعة بأنه يعني المشتري إنما سلطه يعني البائع في مقابل ملك غيره لا في مقابل ملكه، فإذا سلطه في مقابل ملك غيره فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، ما دام سلطه مقابل ملك غيره إذن ما طلعش من كيسه مقابل هذا الثمن، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه إذن فهو يشبه الهبة الفاسدة، يعني يشبه الموارد التي أقدم فيها المالك على هتك حرمة ماله، كما في الهبة الفاسدة، كما في الإجارة بلا أجرة، كما في البيع بلا ثمن، جميع هذه الموارد تشترك في نقطة واحدة وهو أقدم المالك على هتك حرمة ماله. بردان بردان شغلوا هذه جنبكم شغلوا ها؟ فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة التي حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها، حكموا بعدم الضمان من هذا الباب، من باب الإقدام على الهتك. احنا كنا ندرس في النجف في مسجد سموه مسجد عقد الحمير، العقد يسموه عقد الحمير، هذا مسجد ندرس فيه، وهذا زمهرير واقع عن النجف أبرد من قم، زمهرير يعني أيام شتاء زمهرير، يعني واحد يقعد شعر كأنه قاعد في فريز، فعلا قاعد في فريز، يعني هذا هني جنبين الواحد كلش يبرد، فإحنا قاعدين على أعصابنا هالشكل، وهذا المسجد كله فيران، الفيران بين أرجلنا وأيدينا. ومن ذلك يعلم، هذاك ما قال أنه وجهين أكو، قاعدة على اليد وقاعدة الإقدام، الآن جاء لقاعدة الإقدام. ومن ذلك، من ذلك يعني من أي شيء؟ لا، ومن ذلك من هذه رد الدعوة، مو رد الدعوة دعوة صاحب الجواهر وقال أن التسليط هنا مقابل ملك غيره لا ملك نفسه، من هذا الرد يفهم شنو؟ يفهم النقاش في القاعدة الثانية، ومن ذلك يعني ومن رد الدعوى يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان. شنو الوجه الثاني للضمان؟ وهو الإقدام على الضمان هنا. لما؟ لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بشنو؟ إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له، يعني أقدم على ضمان الثمن بملك غيره، كريم من مال غير، احنا نقول أقدم على الضمان بشنو؟ مقابل ملك غيره، لا مقابل ملك نفسه. لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له. إذن هو في الواقع ما أقدم على الضمان، ما أقدم على الضمان حتى يضمن بقاعدة الإقدام. فإن فرض بلي من الذي قال مبني على ذلك؟ انك قاعد تتكلم في الضمان لا في المعاوضه. الضمان اعم من المعاوضه، فانتفاء المعاوضه لا يعني شنو؟ لا يعني انتفاء الضمان. نتكلم ان البائع الفضولي هل يضمن الثمن اذا تلف تحت يده؟ مو يضمنه من باب المعاوضه، يضمنه من باب القيمة الواقعية لا من باب الأجر القيمة المسمى، مو من باب المعاوضة. فإحنا ما ادعينا أن هذا من باب المعاوضة حتى يقال لا المعاوضة تصدق في المقام. كلامنا الآن في الضمان لا في المعاوضة. تلف تحت يده فهل يضمنه من باب قاعدة على اليد أو من باب الإقدام على الضمان أم لا؟ نقول لا هذا ولا هذا. يقول المعاوضة الإنشائية صادقة، هذا بهذا جهنم. المعاوضة الإنشائية ليس سببا للضمان، سبب الضمان إما الإقدام على الضمان إما عموم على اليد.
لكن صدق المعاوضة الإنشائية
لم يسلطه مجانا. الشيخ يقول لم يسلطه مجانا، الشيخ ما قال سلطه مجانا، الشيخ يقول لم يسلطه مجانا. أما لو تلف تحت يده يضمن، لم يسلطه مجانا. يشبهها من حيث الإقدام على هتك حرمة المال لا من حيث أنه تسليط مجاني. صاحب الجواهر تصور أن السبب هو شنو؟ هو مسألة التسليط المجاني، قال هذا مو تسليط مجاني. ندري مو تسليط مجاني، أما عدم الضمان لا ينحصر في التسليط المجاني، هذا ليس تسليطا مجاني. ولكن بما أنه أقدم على هتك حرمة ماله حتى لو ما كان تسليط مجاني فلا ضمان على من استلم المال. هذا الآن مثلا واحد يدخل الحمامات العمومية، ما شفته؟ شفت الحمامات العمومية؟ بلي قرمابة شفتوا الحمام يعني سبحتوا فيها يعني طبعا. شفتوا يعني سبحتوا فيها إلا قرب. ها
شفنا
باب طبعا أي حال. هذا الحمامات العمومية هو هذا يجي بعضهم فيها شو اسمه كباتة، هذا تفتح الكبت خلي ثيابك فيه، بعضهم لا ما فيها كبات خلي فوق المرة. أحيانا هذا يجي اللي يريد يسبح مستعجل عليه غسل جنابه، هذا يخاف تطلع الشمس. هذا يجي يذب ثيابه كيف ما كان ويدخل، وهذا يجي واحد ثاني شيء بثيابه يطلع تمام. لولا هنا هو ما سلط أحد تسليط مجاني، لكن أقدم على هتك حرمة المال وضعته في هذا المكان وهو في معرض التلف في معرض السرقة، أقدمت على هتك حرمة المال لا ضمان. وفقكم الله للقرمابة. هذا القرمابة تصير في بحوث تصير في مناقشات لأنه يجمع أهل العلم مثل الشط شط الكوفة. شط الكوفة يوم الخميس أقرب أهل العلم يروح يسبح قبل طلوع الشمس. ها على أي حال أيام الصيف مو أيام الشتاء، أيام الصيف الصيف حار فيروح يسبح هذا الوقت. يرتاحوا كذا ويقولوا مباحثات ومناقشات كلها. هذا شيخ معين، تعرف الشيخ معين؟
شيخ معين
نجفي. شيخ معين، شيخ معين يقول أنا أصطادهم دولة كبار هناك في الشط. يقول أروح يوم الخميس أشوفهم هناك. أقول له من وين تعرفت على السيد السيستاني؟ قال في الشط. يقول أن هناك أنا أحصلهم كلهم.
بس هذا بيشوفون هناك يكون يعني بعد هو بيسبح وكذا وبيقعد
في هذا. شلون؟
أقول يعني هذا مو عندهم عادي يعني. ما
يقلع ثياب شلون يعني يقلع ثياب؟
يعني مثلاً
يعني يسبح بحش.
ما يسبح ما يلبس شورتهم.
ويسبحون بلابسهم يعني.
لا شو يسبح بعمامة الشيخ أنا ويسبح
السروال. السروال هذا.
يقتصر على السروال ويسبح.
عادي عندهم كذي.
ماكو أحد ذاك.
قبل طلوع الشمس.
طلوع الشمس أو هي الشمس شوية يعني ماكو أحد.
المعصوم أجسام كان.
وكل وثاني متعارف يجوا هذا الوقت ما يجوا الناس. إيش أصلاً؟ سوى دولين بعض اللي عندهم مثلا قهاوي هناك في ذاك المكان قد يكون جالس مثلا ياخذوا من عنده شاي او شيء قد يعني، والا غالبا ماكو احد. سي خوينا ما سمعت
السباح.
اي بس هو يحب يعني يروح هناك، بس ما ادري هو سباح او لا ما ادري. بس السيد الروحاني كان كل خميس بشكى يروح لازم يقعد هناك ساعة ساعتين. سيد السنة أيضا يروح بعض الخميسيات يسبح. فهذا كان متعارف بينهم. هذا شو يسمونه مصيفهم هو هذا. والنجف وين المصيف حقه؟ إذا الواحد ينفه عن نفسه وين يروح في النجف؟ مقابر. وين يروح؟ ما كل شط الكوفة. هذا ما. والحمد لله.